هذا هو الأهم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل: لو كانت المسلمين مسقبة، لو كانت المسلمين مسقبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. يعني كيفية توزيع الأضحية أفاد المؤلف بقوله: ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم. نعم.
قول الراجح.
نعم.
هو مخير.
أعد.
قلنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
نعم.
قلنا القول الراجح.
تصدقوا به أي بالصوف. نعم.
قلنا القول الراجح هو مخير، إما يتصدق بها أو يأخذها.
نعم.
لو باعها.
لو باع هذا؟ ما في بأس. يجوز. نعم.
إذا بقي عن الملك فلا يقال أنها بدعة، أنه لم يرد عن الشرع فلم نرفع له تقيد بالحديث أو باب.
يعني بعضهم لما قال أنها بدعة وبعضهم قاس على الصدق، فالصدقة قد جاءت بها السنة. اي نعم، هنا يقول الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفه.
نعم.
الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟
نعم. تعرف أن الفقهاء يقول حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول: هل يجوز إذا جز صوفها لأنه أنفع فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز يتصدق به ولا يجوز بيعه، لكن قول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به. الجلد جزء من اللحم تدخله الحياة وليس في حكم منفصل بخلاف الصوف، فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه وله أن يتصدق به وله أن يشربه.
بارك الله فيكم. قوله أن ويتعينان بقول هذا هدي أو أضحية، يخرج من الهدي الواجب، هدي التمتع الواجب
لا يدخل فيها،
لا بد من تعيينه.
كيف لو لا؟ هنا كنا كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعين.
بمجرد الشراء
لا، بمجرد الشراء ما يفعل، لا بد أن يعيد
قبل التعيين.
شخص
هذا
وإن تعيبت، إن ذبحها
واجب
إلا
تكون
واجبة
في ذمة قبل التعيين،
مثل ما بالهدي. نعم. نعم صحيح، هذه واجبة في ذمته، يعني معناها أنه في ذمته يجب أن يذبح شاة
بمجرد الشراء،
ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة. نعم. قد يدفع وقد لا يدفع، إذا دفع لا بأس. طيب، لا ما باع ودفع الذي أعطاه خيرا منه، إيه لكن ما دخل عليه الآن، ما هو بيعها، هذا شراء، اشترى الزاء. نعم. أن نعم. فهل الجزاء ها ايه اذا قلنا بجواز بيعه ملكا يعطي جاز يشتري به خبز يسوي له. نعم. أي الصوب أصل ما يجز، لا يمكن جزه إلا إذا كان أفعله. فإذا كان فعله وجزه وأراد أن يبيعه أو يصدق به أو ينتفع به فهو فلو ذلك. أنه جزء منفصل كاللبن، كما أنه إذا حلب بعد التعيين فإن اللبن له يتصرف فيه كما شاء. نعم. أما قلنا الصواب أن تعيبت، صحيح؟ ها؟ صحيح. الحين وإن تعيبت،
وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل مما اصطدق من ثمنها. وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره في العشر من شعره وبشرته شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لنا بماذا يتعين الهدي؟
أولا بالقول،
نعم،
يعني يقول هذا هدي. ثانيا يتعين بالفعل المتصفي والإشعار والتقييم.
إذن يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه، الدال على التعيين. والأضحية الأخ بماذا تتعين في فرجة هنا؟ تقدم يا فوزي. قل بارك الله فيك، بماذا تتعين؟ لا لا، لست أسأل ما الذي يضحى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية. إنسان عنده شاة، متى تكون أضحية لازم؟ ها؟ نعم، بقول هذه أضحية، يعني بالقول تتعين بالقول. وهل تتعين أضحية بالفعل يا عبد الله؟ ليش؟ لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليل. لكن لو فرض أن هناك علامة خاصة للأضحية يضعه الناس ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية، تعين، يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به. طيب، هل يجوز بيع الأضحية للمنان؟ ما إيش؟ شرافة
لا يجوز بكل حال،
لا يجوز بكل حال على القول الصحيح. نعم. طيب، هل يجوز إبدالها؟ نعم، يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟ نعم،
لأنه زاد نقول زاد زاد خيرا، وأما
هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟
الدليل على تحريم بيعها،
نعم،
لأنها تعينت لله عز وجل،
أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها.
كما هاجرت لله المكان فلا يجوز له أن يرجع إليها.
ولا في دليل؟
نعم،
ما
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر،
نعم،
لا
حين حمل على فرس، نعم،
فقال له لا تشترك وإن أعطاته بدفن ولا تعد فيه صدقتك فإن العادة في صدقتك العين.
والبيع نوع نوع من الرجوع في الصدقة. طيب إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟ لا فتح الله عليك
عليك
إيه؟ الرسول ما فتح له بيت المقدس
بلاد الشام
ولا بلاد الشام. هذا نعم قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس فتح الله عليك مكة. فماذا قال له؟ صليها كمل أحمد. فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن. طيب هل يجوز أن يعطي الجاز روجته منها؟ لا كيف؟ ما هو الدليل أو التعليل؟ ويطاه قدرته منها نوع من البيع لأنه كان باع في الوقت باعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزء. هل يجوز أن يهدي له؟
نعم
يجوز
غنيا
من كان فقيرا بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا كذا؟ يعني يشترط أن لا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته. يترتب على قولنا إنها تعين بالتعيين ما سمعت منه لا يجوز غيرها ولا إبدالها إلا بخير منها ولا يجوز صرفها إلا إذا كان أنفع لها. ومما يترتب عليه لو تعيبت نعم
إذا كان التعيب
بإهمال المنزل
فإنه يضمنها
كان بفعله أو تفريطه
فعله أو تفريطه يضمنها.
نعم
كان ترك في يوم بارد بدون معه يقيها من الظلم والثاني تعيبت بغير
فعله
ولا
تفريطه
ولا تفريطه. نعم ولا يضمنها وتنسيه حتى إذا اختل شرط من شروط حتى لو اختل شرط من شروط الوقف.
طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم
الأول يضمنها لأنه
نعم
والثاني لا يضمنها
لأنه وهي عنده أمان هي عنده بمنزلة الأمانة. طيب لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزئ إذا تعيبت؟ لا تجزئ. لماذا؟ ها؟ لأنها واجبة في ذمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح؟
صحيح
أن له أن يسترجعها صحيح. وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة من ذمة قبل التعيين فإن رجعت فهي ملك على قول الراجح. يقول المؤلف إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها فلماذا؟ بالذبح. طيب وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأضحية؟ لا يجزي. طيب حسن لأن لين الله لحومها ولدماءه ولكن أنا له التقوى منكم. نبدأ بدرس الليلة الآن إن شاء الله. قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. سن أي شرع لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أي الأضحية أثلاثا، فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد أن ما قصد به التودد والإلفة فهو هدية، لما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، وما قصد به القربة إلى الله فهو صدقة. وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني. وقول أثلاثا أي ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، يعني يكون الانتفاع بهذه الأضحية الشاملة لجميع الطبقات. وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقول المؤلف يسن أن يأكل ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية السنة كما هو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم بل الأكل منها واجب يأثم بتركه لأن الله أمر به وقدمه على الصدقة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قالوا وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من 100 بعير 100 قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب، ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها، وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كبير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيه، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر. وقول المؤلف إنه يهدي ويتصدق ويأكل أثلاثا هو ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وقيل بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المودة وتحصل بهذا أو بغيره، وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس. ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعا أعظم مما لو أعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك. وإذا كان في هذه المصلحة فهي مطلوبة، لكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة. وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق، بل تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبخ. وقوله يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب في النذر، فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وهو صحيح، بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا، ويأكل منه إذا كان شكرانا. فدم الهدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه. والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر، فلذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هدي وهو واجب بالقران. إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة، وأما الهدي ففي التفصيل، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه إيش؟ لا يأكل منه، لأنه يقع موقع الكفارة، وما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاء في ذلك السنة. أما التطوع فلا شك ولا أشكال فيه أنه يأكل منه ويتصدق ويؤتي. طيب، لو كانت ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في حق اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاء في الشريعة، فيؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولكن هل يشرع أن نضحي من مال الفقير إذا كان هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم؟ في هذا التفصيل، إن جرت العادة بأنه يضحى من أموال اليتامى، وأنه لو لم يضحى من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي إيش؟ أن يضحى من ماله، كما أننا نشتري له للعيد ثوبا جديدا مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس، فهي إذن يعني الأضحية من باب النفقة بالمعروف. فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فليضحي ولو المال. وهذا يقع في الصورة التالية، مثلا إذا قلنا هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو من أعمامها أو من أي إنسان، المهم عندهم أيتام، عندهم مال، فهل نضحي من أموالهم لهم وندفع إليهم أضحية ليضحوا بها ويفرحوا بها مع الناس، أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن نتبرع منها بشيء؟ أيهما؟ الأول، لأن المال يخدم الإنسان، فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم، فإنهم يضحى عنهم من مالهم. ثم قال المؤلف وإن أكلها، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. إن أكلها الضمير يعود على الأضحية، يعني أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية، والأوقية معيار معروف من الكيلو أو نحو ذلك، المهم منهم معيار، يعني صنجة يوزن بها، وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات. وعبر بعض العلماء بقوله وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإنه لا حرج عليه، لكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. مثال ذلك رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها، ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك الآن أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، اشتر اللحم من السوق وتصدق به من أجل حق من؟ الفقراء. فإن تصدق بها إلا عضدها، فإن أكلها إلا عضدها أجزأه ذلك، لأن العضد يقع عليه اسم اللحم. يقول رحمه الله ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قال المؤلف يحرم على من يضحي، ها؟ إيه ذكرنا وإلا ضمنها ومثلنا به، قلنا وإلا ضمنها أيضا من الأوقية على تقدير المؤلف أو أقل ما يقع عليه اسم اللحم على ما ذكرنا. قال ويحرم على من يضحي أو يضحي عنه إلى آخر. الحرام هو الذي يثاب تاركه لله، من تركه لله أثيب، وإن فعله إيش؟ استحق العقاب على ترك على فعله. وقول يحرم على من يضحي، إذا قال ما هو الدليل؟ نقول الدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. فقال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، والأصل في النهي التحريم، هذا الدليل. لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لهذا النسك، أعني نسك الحج، محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها. الذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل إيش؟ في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأطفال والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، يعني لا يترف، فهؤلاء أيضا مثله. وهذه من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يثاب على إيش؟ المتابعة، شرع له أن يتابع. طيب، إذن الدليل الحديث لا يأخذن من شعاره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، والتعليل أن يعطى أهل الأمصار شيئا مما يعطاهم أهل المشاعر. وقول المؤلف يحرم هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب، لأنه الأصل في النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن، والنون هذه للتوكيد. وقول المؤلف على من يضحي يفهم منه أن من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، وهذا هو ظاهر الحديث أن التحريم خاص بمن يضحي. وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، وهذا القول هو الراجح. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن يضحى، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئا، ولو كان حراما عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. فإن قال قائل ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أن يضحى عنه؟ قلنا وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر، عرفتم؟ قالوا كما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا، فلما اشترك بالأجر اشترك في الحكم. فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر ولا يرجع إليه. ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذل. وقول المؤلف أن يأخذ في العشر، ما المراد بالعشر؟ عشر ذي الحجة، إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث، المهم حتى يضحى. وقول المؤلف من شعره أو بشرته، الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئا. مثال المستحب إزالته إيش؟ الشارب، الأبط، العانة، لا يأخذ منها شيئا في هذه الأيام. والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. وقوله أو بشرته يعني جلده، لا يأخذ منه شيئا. وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ كيف يأخذ؟ نعم، نقول يمكن يأخذ إذا كان لم يختم وأراد الختان في هذه الأيام، ماذا نقول له؟ نقول لا تختم، لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا. ثانيا، بعض الناس يكون عنده يعني غفلة، فتجده يأخذ من جلده، يقطع من جلده، من عقب الرجل، هذا كثيرا ما يكون. والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حرشه فتن عليه. يعني إن حركت هذا الجلد، جلد العقب، فثق بأنه سيتشقق، وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت اترك حتى لا يتشقق ويزيد. سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر، ولا أعلم أن أحد من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا، يعني ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيء. طيب. طيب لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فهل يجوز أن نزيله كل الظفر أو ما يحصل به الأذية؟ ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه. وكذلك لو سقط في عينه شعرة، بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر وتتأذى به العين فيؤخذ بالمنقاش، فهل هذا حرام أو جائز؟ لأنه لدفع أذى. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم لأن الاختلاف ظاهر. فالمحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بقياس، وهذا الحديث عام الرأس وغير الرأس. ثانيا المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يأخذ. ثالثا المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد، فلذلك وجبت الفدية فيه. أما هذا فإنه لا فدية فيه. طيب وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ نعم نعم تقبل، لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ إنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح، لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة. طيب وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره، فهل يصح؟ نعم يصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية. ثم قال مالك رحمه الله: فصل، تسن العقيقة إلى آخر. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أم أنثى. وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء، لأنه لو قال قائل والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ نقول لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى. ولهذا نسمي مزدلفة إيش؟ جمعا، ولا نسمي عرفة جمعا، ولا نسمي منى جمعا. فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول مثل الأضحية عقيقة، ولا الهدى عقيقة، ولا ذبيحة العقيقة، مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذا. وعندنا في لغتنا هنا في القصيم وأظن في كل المملكة ما أعلم يسمون العقيقة إيش؟ تميمة، يقول لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته. فإن المعنى أنه محبوس مو عن شفاعة والديك كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان، طيب إذن العقيقة ما تعرفها شرعا؟ الذبيحة عن المولود ذكر أو أنثى. وقوله تسن لمن؟ للأب للأم لمن؟ هي سنة في حق الأب، سنة في حق الأب. فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودا، كما لو مات وهو حمل، ويعني مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذا المسألة. وقول المؤلف تسن العقيقة، هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية وهي واجبات يشترط فيها القدرة، فالمستحبات إيش من باب أولى. فالفقير لا نلزم نقول اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود، كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر يجد الدراهم، هل نقول اشتري العقيقة أو اقترض ثمنها واشتري به، يعني اشتريها دينا أو اقترض ثمنها واشتري به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتي الراتب؟ نعم، الثاني أحسن، لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان ربما فيما بين ولادة الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل أشياء تستلزم الأموال، يجي مرض، يجي أهله مرض، ينكسر على السيارة وما أشبه ذلك. فالأولى أن يقال لا تقتل حتى وإن رجوت الوفاء عن قرب، انتظر. العقيقة مو لازم في اليوم السابع أو الحادي أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، مو لازم. ثم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شات، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. وقوله عن الغلام شاتان، ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، كلما كانتا متقاربتين فهو أفضل. فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قدرناه فسنتان أفضل. وعن الجارية شاة الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون الرجل فيها ضعف المرأة، في موضع آخر إيش؟ فرائض الدية الشهادة الصلاة، هذه كان العرف الصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما، هذا المشهور عند أكثر العلماء. فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض كم لها من الصلاة؟ في كل شهر نصف شهر، يزيد الإنسان عليها بنصف شهر. طيب، كذلك أيضا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، إيش؟ العتق أيضا ورد به الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين. ثم قال تذبح يوم سابعه، يعني يسن أن تذبح في اليوم السابع. فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الأحد، كيف هذا التاسع؟ تذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم ولادته بيوم. هذا القائل إذا ولد الخميس فهي يوم الأربعاء، وهل مجرى؟ والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع، لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، تختم به أيام السنة كلها، أليس كذلك؟ إذا ولد يوم الخميس، مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء إيش والأربعاء، فبمرور هذه الأيام أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الرجل ويطول عمره، هذا الطفل ويطول عمره.
من فضلك اقلب الشريط
اليوم السابع. وبناء على هذا التعليل إن صح أنه هو العلة، هذا هو الأهم. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسقبة، لو كان في المسلمين مسقبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق، ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم
قول الراجح
نعم
هو مخير.
أعد
قلنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها،
نعم
قلنا القول الراجح
تصدق به أي بالصوف، نعم
قلنا القول الراجح هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها.
نعم
لو باعها،
لو باع هذا ما في بأس، يجوز. نعم
إذا وفي عن الميت فلا يقال أنها بدعة، أنه لم يرد عن الشرع فلمن فعل تقيد الحديث أو
لا يبدو. بعض العلماء قال أنها بدعة، وبعضهم قاس على الصدق، فالصدقة قد جاءت بها السنة. اي نعم هنا يقول الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء. نعم
شيخ احسن الله اليكم، ذكرتم في جواب الاخ عبد الله بانه لا باس ان يبيع الانسان سوقه.
نعم
الفقراء منعوا بيع الجلد، اي فرق بين السوق والجلد؟
نعم تعرف ان الفقراء ان الفقهاء يقول حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول هل يجوز اذا جز صوفه لانه انفع فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز يتصدق فيه ولا يجوز بيعه، لكن قول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به. الجلد جزء من اللحم تدخله الحياة وليس في حكم منفصل بخلاف الصوف، فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه وله أن يتصدق به وله أن يشربه.
بارك رجل قوله أن ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، يخرجون الهدي الواجب، هدي التمتع الواجب
لا يدخل فيها،
لابد من تعيينه
لا هنا كنا كل أضحية أو هذه إذا ذبحها بالنية تعين
بمجرد الشراء
لا بمجرد الشراء ما يحفظ لا بد أن يعين
قبل التعيين يا
شيخ
وإن
تعيبت وإن ذبحها وجدت
إلا
تكون
واجبة في
ذمة
قبل التعيين
نعم صحيح هذه واجبة في ذمته يعني معناها أنه في ذمته يجب أن يذبح شاة لا لا ما هي بالشراء ما هي بالشاة المعينة أن يذبح شاة غير معينة نعم قد يدفع وقد لا يدفع إذا دفع لا بأس طيب لا لا ما باع ودفع دفع الذي أعطاه خيرا منه إيه لكن ما دخل عليها الآن ما هو بيعها هذا شراء اشترى الزاء نعم أن نعم فهل الجزار ها مين اي اذا قلنا بجواز بيع ملكة يعطي جاز يشتري به خبز يسوي له
نعم
اي الصوب اصلا ما هو جز لا يمكن جزه الا اذا كان انفعله فإذا كان فعله وجزه وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو ينتفع به فهو فلا هدى أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له يتصرف فيه كما شاء نعم أما قلنا الصواب أن تعيبت صحيح ها صحيح الحين وإن تعيبت
ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة وذبحها أفضل مما اصطدق في ثمنها وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعر في العشر من شعره وبشرته شيئا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لنا بماذا يتعين الهدي؟
أولا بالقول
نعم
يعني يكون هذا هدي. ثانيا يتعين بالفعل المتصل بالإشعار
والتقليد. إذن يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه الدال على التعيين. والأضحية الأخ بماذا تتعين في فرجة هنا تقدم يا فوزي قل بارك الله فيك بماذا تتعين لا لا لست أسأل ما الذي يضحى به أسأل بماذا تتعين الأضحية إنسان عنده شاة متى تكون أضحية لازم ها نعم بقول هذه أضحية يعني بالقول تتعين بالقول وهل تتعين أضحية بالفعل يا عبد الله ليش لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليل لكن لو فرض أن هناك علامة خاصة في الأضحية يضعه الناس ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعين، يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به. طيب هل يجوز بيع الأضحية للمنان؟ ما ايش شراف؟ لا يجوز بكل حال على القول الصحيح. نعم. طيب هل يجوز إبدالها؟ نعم يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟
الدليل الأثر والنظر.
نعم.
أما الأثر والنظر
نعم،
لأنه زاد نقول ما هو زاد البيع، وأما الأثر
هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟
الدليل على تحريم بيعها
نعم،
لأنها تعينت لله عز وجل،
أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها،
كما هاجرت لله المكان بلاد كفر فلا يجوز له أن يرجع إليها.
ولا في دليل؟
نعم يوجد.
نعم
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر.
نعم.
لا
حين حمل على فرس. نعم.
فقال له لا تشتريه وإن أعطاته بدرهم ولا تعد فيه صدقتك، فإن العادة في صدقتك العين.
والبيع نوع من الرجوع في الصدقة. طيب إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟ لا فتح الله عليك هي الرسول ما فتح له بيت المقدس ولا بلاد الشام. هذا نعم قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس فتح الله عليك مكة، فماذا قال له؟ صلي ها هنا كمل. فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن. طيب هل يجوز أن يعطي الجاز أجرته منها؟ لا. كيف؟ ما هو الدليل أو التعليل؟ ويطاره قدسته منها نوع من البيع، لأنه كأنه باع في الوقت، باعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزء. هل يجوز أن يهدي له؟
نعم
يجوز.
يجوز كان غنيا من كان فقيرا
فقيرا بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا، كذا؟ أن يعني يشترط أن لا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته. يترتب على قولنا أنها تعين بالتعيين ما سمعت منه لا يجوز بيعها ولا إبدالها إلا بخير منها، ولا يجوز صرفها إلا إذا كان أنفع لها. ومما يترتب عليه لو تعيبت. نعم
تعيب فيها غير الصين، إذا كان التعيب
بإهمال
منه فإنه
يضمنها، كان بفعله أو تفريطه.
يضمنها.
نعم.
كان ترك في يوم بارد
بدون
معونة
يقيها
من الظن، والثاني تعيبت بغير شعره.
ولا
تفريطه. ولا تفريطه.
نعم.
ولا يضمنها وتنسيه حتى إذا اختل شرط شروط الوقف.
طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم
الأول يضمنها لأنه
نعم. وهي عنده أمان، يعني عنده بمنزلة الأمانة. طيب لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزئ إذا تعيبت؟ لا تجزئ. لماذا؟ ها؟ لأنها واجبة في ذمته سليمة، فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح؟ أن له أن يسترجعها صحيح. وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة من ذمة قبل التعيين، فإن رجعت فهي ملك على قول الراجح. يقول المؤلف إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فلماذا؟ بالذبح. طيب وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأضحية؟ لا يجزي. طيب حسن، لأن لين الله لحومها ولدماءه ولكن أنا له التقوى منكم. نبدأ بدرس الليلة الآن إن شاء الله. قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. سن أي شرع، لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب، أن يقسمها أي الأضحية أثلاثا، فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد أن ما قصد به التودد والإلفة فهو هدية، لما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، وما قصد به القربة إلى الله فهو صدقة. وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني. وقول أثلاثا أي ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، يعني يكون الانتفاع بهذه الأضحية الشاملة لجميع الطبقات. وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقول مالك سن أن يأكل ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية السنة كما هو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم بل الأكل منها واجب يأثم بتركه لأن الله أمر به وقدمه على الصدقة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قالوا وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من 100 بعير 100 قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب، ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل، فيدخل في قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها، وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كبير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيه، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر. وقول المؤلف إنه يهدي ويتصدق ويأكل أثلاثا هو ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وقيل بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المودة وتحصل بهذا أو بغيره، وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس. ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعا أعظم مما لو أعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك. وإذا كان في هذه المصلحة فهي مطلوبة، لكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة. وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق، بل تصدق بكل لحم الإبل الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبع. وقوله يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق، ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب في النذر، فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وهو صحيح بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا، ويأكل منه إذا كان شكرانا. فدم الهدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه، والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر. فلذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هدي وهو واجب بالقران. إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة. وأما الهدي ففي التفصيل، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه إيش؟ لا يأكل منه، لأنه يقع موقع الكفارة. وما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاء في ذلك السنة. أما التطوع فلا شك ولا أشكال فيه أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي. طيب، لو كانت ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في حق اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاء في الشريعة، فيؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولكن هل يشرع أن نضحي من مال الفقير إذا كان هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم؟ في هذا التفصيل، إن جرت العادة بأنه يضحى من أموال اليتامى، وأنه لو لم يضحى من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي إيش؟ أن يضحى من ماله، كما أننا نشتري له للعيد ثوبا جديدا مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس. فهي إذن يعني الأضحية من باب النفقة بالمعروف، فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فليضحي ولو المال. وهذا يقع في الصورة التالية، مثلا إذا قلنا هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو من أعمامهم أو من أي إنسان، المهم عندهم أيتام، عندهم مال، فهل نضحي من أموالهم لهم وندفع إليهم أضحية ليضحوا بها ويفرحوا بها مع الناس، أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن نتبرع منها بشيء؟ أيهما؟ الأول، لأن المال يخدم الإنسان، فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم، فإنه يضحى عنهم من مالهم. ثم قال المؤلف: وإن أكلها، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاثا. إن أكلها الضمير يعود على الأضحية، يعني أكلها كلها، ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية، والأوقية معيار معروف من الكيلو أو نحو ذلك، المهم منه معيار، يعني صنجة يوزن بها، وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات. وعبر بعض العلماء بقوله: وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإنه لا حرج عليه، لكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. مثال ذلك: رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها، ماذا نقول له؟ نقول: يجب عليك الآن أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، اشتر اللحم من السوق وتصدق به من أجل حق من؟ الفقراء. فإن تصدق بها إلا عضدها، فإن أكلها إلا عضدها أجزأه ذلك، لأن العضد يقع عليه اسم اللحم. يقول رحمه الله: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قال المؤلف: يحرم على من يضحي. إيه ذكرنا ولا ضمنها ومثلنا به، قلنا: وإلا ضمنها أيضا من الأوقية على تقدير المؤلف، أو أقل ما يقع عليه اسم اللحم على ما ذكرنا. قال: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه إلى آخر. الحرام هو الذي يثاب تاركه لله، من تركه لله أثيب، وإن فعله إيش؟ استحق العقاب على ترك على فعله. وقول يحرم على من يضحي، إذا قال: ما هو الدليل؟ أقول: الدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. فقال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن. والأصل في النهي التحريم، هذا الدليل. لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لهذا النسك، أعني نسك الحج، محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها. الذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل إيش؟ في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، يعني لا يترف، فهؤلاء أيضا مثله. وهذه من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان، وغير المؤذن يثاب على إيش؟ المتابعة، شرع له أن يتابع. طيب، إذن الدليل الحديث لا يأخذن من شعاره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، والتعليل أن يعطى أهل الأمصار شيئا مما يعطاهم أهل المشاعر. وقول المؤلف يحرم هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب، لأنه الأصل في النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن، والنون هذه للتوكيد. وقول المؤلف على من يضحي، يفهم منه أن من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، وهذا هو ظاهر الحديث، أن التحريم خاص بمن يضحي. وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، وهذا القول هو الراجح. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئا، ولو كان حراما عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. فإن قال قائل ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أن يضحى عنه؟ قلنا وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر، عرفتم؟ قالوا كما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا، فلما اشترك بالأجر اشترك في الحكم. فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر ولا يرجع إليه. ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذل. وقول المؤلف أن يأخذ في العشر، ما المراد بالعشر؟ عشر ذي الحجة، إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث، المهم حتى يضحي. وقول المؤلف من شعره أو بشرته، الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئا. مثال المستحب إزالته إيش؟ الشارب، الأبط، العانة، لا يأخذ منها شيئا في هذه الأيام. والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. وقول أو بشرته يعني جلده لا يأخذ منه شيئا. وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ كيف يأخذ؟ نعم نقول يمكن يأخذ إذا كان لم يختم، إذا كان لم يختم وأراد الختان في هذه الأيام ماذا نقول له؟ نقول لا تختم لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا. ثانيا بعض الناس يكون عنده يعني غفلة فتجده يأخذ من جلده، يقطع من جلده من عقب الرجل، هذا كثيرا ما يكون. والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حرشه فتن، فتن عليه. يعني إن حركت هذا الجلد جلد العقب فثق بأنه سيتشقق، وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت اترك حتى لا يتشقق ويزيد. سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر، ولا أعلم أن أحد من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا، يعني ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيء. طيب لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فهل يجوز أن نزيله كل الظفر أو ما يحصل به الأذية؟ ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه. وكذلك لو سقط في عينه شعرة، بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر وتتأذى به العين فيؤخذ بالمنقاش، فهل هذا حرام أو جائز؟ لأنه لدفع أذى. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم لأن الاختلاف ظاهر. فالمحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث عام الرأس وغير الرأس. ثانيا المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يأخذ. ثالثا المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد، فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه. طيب وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ نعم نعم تقبل، لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ إنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح، لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة. طيب وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره، فهل يصح؟ نعم يصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل تسن العقيقة إلى آخر. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أم أنثى. وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء، لأن لو قال قائل والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ نقول لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى. ولهذا نسمي مزدلفة إيش؟ جمعا، ولا نسمي عرفة جمعا، ولا نسمي منى جمعا. فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول مثل الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة، مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذا. وعندنا في لغتنا هنا في القصيم وأظن في كل المملكة ما أعلم يسمون العقيقة إيش؟ تميمة، يقول لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فإن المعنى أنه محبوس مو عن شفاعة والديك كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. طيب، إذن العقيقة ما تعرفها شرعا؟ الذبيحة عن المولود ذكر أو أنثى. وقوله تسن لمن؟ للأب، للأم، لمن؟ هي سنة في حق الأب، سنة في حق الأب. فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودا كما لو مات وهو حمل، ويعني مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذا المسألة. وقول المؤلف تسن العقيقة، هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية وهي واجبات يشترط فيها القدرة فالمستحبات إيش؟ من باب أولى. فالفقير لا نلزم ونقول اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم لكن في آخر الشهر يجد الدراهم، هل نقول اشتري العقيقة أو اقترض ثمنها واشتري به؟ يعني اشتريها دينا أو اقترض ثمنها واشتري به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتي الراتب؟ نعم، الثاني أحسن، لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان ربما فيما بين ولادة الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل أشياء تستلزم الأموال، يجي مرض، يجي أهله مرض، ينكسر على السيارة وما أشبه ذلك. فالأولى أن يقال لا تقترض حتى وإن رجوت الوفاء عن قرب، انتظر العقيقة، مو لازم في اليوم السابع أو الحادي والرابع عشر أو الحادي والعشرين، مو لازم. ثم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شات، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف، وقول عن الغلام شاتان ينبغي أن يكون أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، كلما كانتا متقاربتين فهو أفضل. فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فسنتان أفضل. وعن الجارية شاة الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون الرجل فيها ضيف المرأة، في موضع آخر إيش؟ فرائض الدية الشهادة الصلاة، هذه كان العرف الصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما، هذا المشهور عند أكثر العلماء. فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض كم لها من الصلاة؟ في كل شهر نصف شهر، يزيد الإنسان عليها بنصف شهر. طيب، كذلك أيضا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، إيش؟ العتق أيضا ورد به الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين. ثم قال تذبح يوم سابعه، يعني يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الأحد، كيف؟ هذا التاسع، تذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم ولادته بيوم. هذا القائل إذا ولد في الخميس فهي يوم الأربعاء، وهلم جرى. والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، تختم به أيام السنة كلها، أليس كذلك؟ إذا ولد يوم الخميس، مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء إيش؟ والأربعاء، فبمرور هذه الأيام أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الرجل ويطول عمره، هذا الطفل ويطول عمره.
من فضلك تقلب الشريط
اليوم السابع. وبناء على هذا التعليل إن صح أنه هو العلة،
Mm-hmm.